بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى: رجعنا إلى بقية الحديث، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة بينه وبين
هذا المسيل لاصق
بكراع هرش
هرشي
هرشي
مواضع نعم
بدون نقط هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله بن عمر يصلي إلى صرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. قال الخطابي: هرشة ثنية معروفة،
هرشة
نعم ثنية معروفة، وقراعها ما يمتد منها دون سفحها. وقال غيره: الغلوة بفتح الغين المعجمة قدر رمية بعيدة بسهم أو حجر. وعند الإمام أحمد في حديث ابن عمر هذا في هذا الموضع زيادة غلوة سهم. وقال صاحب معجم البلدان: هرشة ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر، ولها طريقان، فكل من سلك واحدا منهما أفضى به إلى موضع واحد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جوأر إلى الله بالتلبية،
وله
جؤار إلى الله بالتلبية، وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرش فقال: أي ثنية هذا؟ قالوا: ثنية هرش. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. قال هشيم: يعني ليفا. رجعنا إلى بقية.
إيش يعني
ليفا؟ نعم
نعم.
رجعنا إلى بقية الحديث، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. مر الظهران معروف قريب من مكة، ويسمى بطن مر، والصفراوات موضع قريب منه، بينه وبين عسفان. رجعنا إلى بقية الحديث، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، على أكمة غليظة. هذه القطعة من الحديث خرجها مسلم في صحيح عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبي ضمرة أنس بن عياض بإسناد البخاري. وذو طوى يروى بضم الطاء وكسرها وفتحها، وهو واد معروف بمكة بين ثنيتين، وتسمى أحداهما ثنية المدنيين تشرف على مقبرة مكة، وثنية تهبط على جبل يسمى الحصحاص بحاء مهملة وصادين مهملين. وكان بذي طوى مسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وإنما صلى أسفل منه على أكمات غليظة. وذكر الأزرقي في أخبار مكة أن المسجد بنته زبيدة. وخرج من طريق مسلم بن خالد عن أبي جريج عن موسى بن عقبة أن نافعا حدثه أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد. قال ابن جريج: وحدثنا نافع أن ابن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل ذا طوى فيبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمة غليظة الذي بالمسجد بني ثم، ولكنه أسفل من الجبل الطويل الذي قبيل الكعبة تجعل المسجد الذي بني يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منها على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع ونحوها بيمين ثم تصلي مستقبل الفريضتين من الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة كذا ذكره الأزرقي. ومسلم بن خالد لم يكن بالحافظ وهذا إنما يعرف عن موسى بن عقبة عن نافع فجعله ابن جريج عنه وبقي من الحديث الذي خرجه البخاري وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفريضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. وهذه القطعة خرجها أيضا مسلم عن المسيب عن أبي ضمرة وأعاد إسنادها بعد تخريج القطعة التي قبلها. وهذا كله يوهم أن هذه صفة موضع آخر صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله مكة وليس كذلك، وإنما هو من تمام صفة موضع صلاته بذي طوى كما ساقه الأزرقي في روايته. والظاهر أنه كان هناك مسجدان مبنيان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف منهما اليوم شيء. وفرضة الجبل بضم الفاء مدخل الطريق إليه، وأصله مأخوذ من الفرض وهو القطع غير البليغ، قاله الخطابي. وفي مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى وصلاته الصبح في هذا المكان دليل على أن من كان قادرا على الدخول إلى مكة معاينا الكعبة فله أن يصلي خارجا منها بغير معاينة. وفي مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى وصلاته الصبح في هذا المكان دليل على أن من كان قادرا على الدخول إلى مكة معاينا الكعبة فله أن يصلي خارجا منها بغير معاينة.
لا، كان هذا يتعلق بمسألة استقبال القبلة، يعني القادم لمكة القادر على معاينة الكعبة يستطيع يقرب ويشوف الكعبة أو فيجوز أن يصلي إلى جهة الكعبة من غير معاينة. ما يقال لمن قدم مكة يجب أنك تدخل تتقدم حتى تعاين تستقبل عين الكعبة، لأن الفقهاء يقولون فرض من كان داخل المسجد يرى الكعبة فرضه أن يستقبل عينها، أما من كان خارج المسجد وهو لا يراها ففرضه أن يستقبل الجهة بحسب الاستطاعة. كلما بعد الإنسان تتسع الدائرة ويتسع يعني جهة استقبال القبلة، فالبعيد فرضه أن يستقبل الجهة ويتحرى ما هو الأيسر والأقرب والأحرى. نعم.
وأن من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل فله أن يصلي بالاجتهاد إلى الكعبة، ولا يلزمه أن يعلو فوق الجبال حتى يشهد الكعبة لما في ذلك من الحرج والمشقة. وهذا قول أصحابنا والشافعية ولا نعلم فيه خلافا. وهذا آخر أبواب المساجد، وبعدها أبواب السترة وما يصلي إليه والمرور بين يدي المصلي ونحو ذلك. انت أحسن.
ماشي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل. كان رسول الله إلى قدم مكة يبيت بذي طوى ليدخلها ضحى، وفعلا دخلها في حجة الوداع ضحى، وهذا أولى من أن يدخلها ليلا. والأمر في هذا واسع، في هذه الأوقات مع كثرة الناس والزحام يحتاج الإنسان يتحرى ما هو الأيسر والأخف في الوقت الذي تخف فيه الزحام. وفعلا أخف ما تكون الزحام هو الضحى، سبحان الله، تعظم الزحام في الليل، في آخر النهار، في أول الليل، في وسط الليل، وفي الصباح من بعد الفجر إلى كذا، يكون أيسر من غيره، فهو مناسب يعني للسنة وللحاجة والطبيعة. اللهم استعان، اللهم صل على محمد، اللهم. والمؤلف اجتهد في ذكر يعني المواضع التي صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التأريخ، لا من باب يعني الإرشاد إلى تحريها، كما تقدم أن المواضع التي صلى بها الرسول اتفاقا ولم يتقصدها لا تقصد للصلاة، يعني ما أدركت الصلاة فيها صلى وإلا مضى، لأن الرسول ما صلى فيها تشريعا على وجه التشريع، وأفعاله عليه الصلاة والسلام يجعلها الأصوليون نوعين، ما أفعاله يعني ما فعله على وجه التشريع والقدوة للاقتداء به فهذا سنة مستحب، وأما ما فعله بحكم العادة أو الاتفاق فليس هذا يعني من الدين. فالاقتداء بالرسول يقتضي أن تفعل يعني نحو فعله، فما قصده فإنك تقصده وتفعله على قصده عليه الصلاة والسلام، أما المواضع التي لم يقصدها ولم يتحرها فليس لها خصوصية. نعم، من بعده؟ نعم، تفضل يا شيخ. ما ادري ايش تقول، ارفع صوتك.
في فتح الباري احسن الله اليك.
فتح الباري
لابن حجر.
رجب.
لا، لابن حجر احسن الله اليك.
ايش عندك شيء يعني؟
اي، في تنبيهين. قال هنا الثالث:
جزاك الله خير. نعم.
عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها. وقد قال البغوي من الشافعيه: إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة.
بس
نعم، قال الشيخ بن باز.
نعم نعم.
في الحاشية قال: هذا ضعيف، والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل، فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة، ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك، ويكفيه أن يصلي
سدا لذريعة البدعة، يعني صحيح أن البدعة ما فيها شرك، يعني قصده والصلاة فيها بدعة. نعم،
أحسن الله عليك. سدا لذريعة الشرك ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية، والله أعلم.
حسن. ثاني أقول تنبيه آخر.
قال هنا أحسن عليك الرابع، ذكر البخاري
الرابع. إيش الرابع؟
هو ذكر تنبيهات وذكر الأول والثاني. طيب. الثالث الذي قرأته. نعم. الرابع والأخير. قال ذكر البخاري والمساجد التي في طرق المدينة، ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبه في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا. وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك، ثم بناه بالحجارة المنقوشة المطابقة انتهى. وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا، لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر، وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء، ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء، ومسجد بني قريظة، ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد بني قريظة، ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة، ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة، ومسجد الفتح قريب من جبل سلع، ومسجد القبلتين في بني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخنا، وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي، والله أعلم.
فائدة ما تقدم عن البغوي أنه إذا نذر الصلاة في شيء منها لزمه. والتعليق الشيخ هو وارد هنا. نعم
أحسن الله إليك.